بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه. قال عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ رضي الله تعالى عنه ماله وباعه في دين كان عليه. قال: رواه الدارقطني. وعن عبد الرحمن بن كعب قال: كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه شابا سخيا، وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لتركوا لمعاذ رضي الله تعالى عنه لأجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. قال: الحديث رواه سعيد يعني ابن منصور في سننه هكذا مرسلا، أي من رواية عبد الرحمن بن كعب، ولم يقل فيه عن أبيه. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان أن من توفي أو من استغرق ماله الدين، فللإمام أن يحجر عليه. والحجر في اللغة معناه المنع والحبس، ومنه حجرت الدار بمعنى حددت معالمها وضيقت ها بالجدار. وسمي هذا الفعل حجرا لأن الإمام يمنع صاحب المال من التصرف في ماله، ولذلك عرف الفقهاء الحجر بأنه منع سيء التصرف أو منع السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال بأن يتصرف في ماله ويتولى غيره التصرف فيه. والحجر بالنسبة للمدين لأن هذا المال الذي بين يديه أصبح مالا لغيره، ولما كان غير قادر على التصرف فيه منع منه ليرد المال إلى أصحابه. وكما سيذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن الحكمة من الحجر هو خلوص المال الذي خلقه الله تعالى من التصرف السيء، لأن هذا المال أوجده الله تعالى ليستفيد منه الناس وليستعينوا به على العبادة وليكون وسيلة للعبادة، فإذا خرج عن هذا الحد وأصبح وسيلة للمعاصي ووسيلة للفواحش فإنه لا بد أن يمنع من يتصرف في هذا المال في هذا السبيل. لذلك شرع الحجر. ويذكر المصنف أو الشارح رحمه الله مسألة أخرى، وهي هل التصرف خاص بالأطفال الذين هم مظنة عدم الرشد وعدم التصرف الحسن، أو أنه يشمل الكبار؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن الحجر وإن كان في مال الصغير لكنه يمكن أن يكون في مال الكبير، ما دام الكبير استوى مع الصغير في السفه وعدم الرشد وعدم صلاحيته للتصرف في المال فيلزمه الحجر، ويجوز أن يحجر ماله كما يحجر مال الصغير. وأصل مشروعية الحج جاءت في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فمنعنا من أن نعطيهم هذا المال لأنهم قد يتصرفون فيه بغير وجه حق. كما أن المصنف أشار إلى مسألة، وهي أن الحجر من الأمور التي عرفها الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأمور التي باشرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد مر بنا في كتاب البيوع قصة الصحابي حبان، والذي كان يغبن في البيع، كان كلما اشترى وتاجر يخسر، فجاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحجر عليه، بمعنى أن يمنعه من التصرف في البيع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لأنه رأى أن حبان لم يبلغ درجة السفه، وإنما كان يغبن بسبب علة كانت في لسانه وبسبب علة كانت في عقله، ولذلك قال له إذا بايعت فقل لا خلابة، وجعل له صلى الله عليه وسلم الخيار فيما يشتري 3 أيام. هذا الحديث وغيره دلنا على أن الحجر معروف في معاملات الناس، وقد ذهب الجمهور إلى جواز الحجر، لكن من الذي يحجر؟ العلماء على أن الحجر من أعمال الإمام ومن أفعال الإمام أو القاضي أو الحاكم، حسب يعني ما يخول الإمام القضاء وغير ذلك. ومنهم من يرى أن الحجر يكون من فعل الأهل، لكن الصحيح أنه من أفعال الإمام، بدليل أن آل حبان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحجر على حبان، فلو كانوا قادرين على الحجر عليه ولو كان الحجر من اختصاصهم لما احتاجوا الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا العلماء يتكلمون عن مسألة في الحجر، وهي هل يحجر الإمام على السفيه ابتداء أو بطلب من الغرماء؟ الذي عليه أهل العلم أن الحجر إنما يكون بطلب من الغرماء، يعني ليس للإمام ولا لغيره أن يحجر على المدين إلا إذا طلب الغرماء أصحاب الدين، أما إذا لم يطلبوا فليس لهم ذلك، فليس للإمام أن يحجر. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يبادر الإمام بالحجر على السفيه، قالوا والمسألة تتوقف على المصلحة، مصلحة هذا المدين، فإن وجد أن من المصلحة أن يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله حتى لا يستفقم الأمر ويزداد عليه الدين، فعل الإمام ذلك ابتداء وإن لم يطلب الورثة وإن لم يطلب الغرماء. هذه أبرز القضايا التي عرضت في هذا الباب والتي ناقشها الشارح ونقل فيها قول أهل العلم. هل للورثة حق الحجر على مورثهم؟ الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله، فإن كان تصرفه في ماله تصرفا عادلا فليس لأحد أن يطلب الحجر عليه، ولذلك يشير العلماء إلى ما هي يعني الأسباب التي تؤدي إلى الحجر، يعني ما التصرف الذي يعطي حق الغير أن يحجر على هذا المتصرف. قالوا يقول الإمام الشوكاني إن التصرف إذا كان في صرف المال في المعاصي، هذا الذي يمكن أن يحجر على صاحبه، أما صرف المال في الطاعات وفي العبادات وفي الإنفاق في سبيل الله فهو من الأمور التي أمرنا بها، ولذلك لا ينبغي أن يظن بمن يفعل ذلك أنه سيء التصرف فيطلب الحجر عليه. يقول كذلك إذا كان صرف المال في المباحات كشراء الأشياء الثمينة أو كما جاء في عبارة الإمام الشوكاني أو شراء الطيب من الأشياء والطيب من الروائح وغير ذلك مما يتجمل به الإنسان ويتزين، فإن هذا أيضا من المباح، لأن الله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فليس لأحد أن يحجر على من يكون هذا تصرفه، لكن لو خرج تصرف عن هذه الأمور حيث يشتري الشيء الذي ثمنه بمئة يشتريه بألف، أو يصرف المال في الإسراف والتبذير، فإن هذا مما يكون سببا للحجر. قال: باب الحجر على المدين. يعني هذا الأصل أن الذي عليه الدين والذي يستغرق دينه ماله له أو للإمام أن يحجر عليه، وبيع ماله من أجل قضاء الدين، ولذلك قال في قضاء دينه. قال: عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، والمراد بمعاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه، وكان من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار في الرواية الأخرى، رواية عبد الرحمن بن كعب، أن معاذا كان رجلا كريما سخيا لا يسأله إنسان شيء إلا أعطاه، ولذلك كان يعطي أكثر مما عنده وأكثر مما يملك، فيضطر إلى أن يدان، ومعنى يدان يعني يستلف. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حجر عليه لا لعطائه ولكن لدينه، لكثرة الدين الذي تعلق به، فهذا الدين الذي تعلق به هو السبب في الحجر. وأما الإعطاء والإنفاق إذا كان في حدود ما يملك فهذا ليس هو السبيل إلى الحجر. ولذلك ينبغي أن يفرق بين ما جاء عن معاذ وبين ما جاء في الأمر بالإنفاق في سبيل الله والحث على الإنفاق في سبيل الله، فإن الإنفاق في سبيل الله إذا كان من ما يملك الإنسان ومما يملكه فلا حجر عليه، وإنما يكون الحجر فيما إذا أنفق مما لا يملك، وفيما إذا كان دينه يستغرق ماله، والورثة أو والغرماء يطالبون بحقوقهم. قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، أي من أجل أن يوفي الدين الذي عليه. ولذلك أول ما طلب الغرماء أو أول ما جاء معاذ رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعين به على أن يكلم الغرماء، يعني ينتظر على معاذ حتى يتمكن من الحصول على أموال يسدد بها الدين. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم الغرماء، لكن الغرماء أبوا أن ينظروا معاذا، ذلك لأن الدين استغرق أمواله كلها. فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا حق لهم، ولأن الدين قد حل أجله، ولأنهم أهل خير وأهل إحسان حيث أقرضوه وأسلفوه. والله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل. لذلك حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منعه من أن يتصرف في المال، ثم إنه باع ماله ووفى الغرماء حقه. قال: الحديث رواه الدارقطني. قال: وعن عبد الرحمن بن كعب ابن كعب بن مالك قال: كان معاذ. وهنا يقول بعض أهل العلم إن هذا الحديث مرسل، ذلك لأن عبد الرحمن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم سمي هذا الخبر مرسلا. كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه شابا سخيا، يعني في تلك الفترة، ومعاذ كما هو معلوم من شباب الأنصار، وكان من أهل العلم والفضل، ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أصحابي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه ممن حفظ القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أو العاشرة إلى اليمن معلما وداعيا وقاضيا، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على إمارته في اليمن، ثم رجع رضي الله عنه واشترك مع الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في حروب وفتوح المسلمين، وانتهى به الأمر إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه سنة 18 متأثرا بالطاعون الذي أصاب المسلمين في عمواس، فكان من شهداء المسلمين رحمه الله ورضي الله عنه. ولذلك وصفه بأنه كان شابا سخيا، ومعنى سخيا يعني كثير الكرم والعطاء والبذل، وكان لا يمسك شيئا يعني من المال، كل ما جاءه شيء أنفقه، فلم يزل يدان، أي فلم يزل يتحمل الديون حتى أغرق ماله كله. ويقال أن من الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه إلى اليمن من أجل أن ينال من العطاء ويحصل له من أعطاء الأمارة ما يغنيه وما يكفيه. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمه، أي طلب من النبي أن يشفع له عند الغرماء ينظروه حتى يتوفر لديه مال فيسدده. فكلمه ليكلم غرماءه، والمراد بالغرماء يعني أصحاب الدين. قال يعني عبد الرحمن: فلو تركوا لأحد، يعني ولو استجابوا لإنسان وقبلوا الشفاعة لقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ، لكن لما كان هذا دينا وحقا لم يستجيبوا له. وهذا لا يدل على عيب فيهم أو نقص، ذلك لأنهم لاحظوا من معاذ رضي الله عنه أنه كلما وجد مالا أنفقه وصرفه ولم يقضي دينه، وكان الأولى به أن يقضي الدين بدلا من أن ينفق ويعطي، لأن قضاء الدين أولى من الإنفاق في سبيل الله، وقضاء الدين أولى من الصدقة كما هو معلوم، إذ أن الحقوق المتعلقة بالإنسان إنما يكون الدين من أول ما يلزمه أداؤه. ومن هنا حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. كذلك يدل الحجر على الإنسان المدين، هذا لا يدل على سلب عقله أو لا يدل على وصفه بالتقصير وبالفسق وبغير ذلك، وإنما هو أمر من أمور المعاملات تنتهي بانتهاء القضية والمشكلة. فلو حجر إنسان قاض على إنسان مالا لا يستمر الحجر وإنما ينتهي بانتهاء سداد الدين الذي عليه. ما فهمت السؤال. ايش مناط الحكم؟ المناط، مناط الحكم فدانة، هو هذا محل تعلق العلة التي من أجلها حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله فلم يزل يدان حتى أغرق ماله. العلة هي أن ماء الدين أغرق ماله، وليست العلة كونه سخيا ولا كونه إيه كريما، لأن السخاء والكرم لا يؤدي إلى الحجر. نعم. الحجر على السفيه، المراد بالسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، وعدم الإحسان في التصرف هذا ليس دائما، لاحتمال أنه يعني يتنبه ويحسن التصرف ويبلغ سن الرشد، وإنما حجر على الأطفال مظنة عدم حسن التصرف، لكن متى؟ كما قال الله تعالى فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فمتى أنسنا منه الرشد ورأينا أنه حسن التصرف عندئذ يرتفع الحجر. قال فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أي للغرماء ماله حتى قام معاذ بغير شيء، ومعنى قام يعني حتى لم يبقى مال لمعاذ يتموله. والحديث رواه سعيد بن منصور في سننه قال هكذا مرسلا. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه أو على هذين الحديثين بقوله قال حديث كعب، ذكر المجد بن تيمية أن الدارقطني أخرجه، لكن الشوكاني يشير أيضا إلى غير الدارقطني فقال أخرجه أيضا البيهقي، وإذا أطلق فيراد به في كتابه السنن الكبرى، والحاكم أي في مستدركه على الصحيحين وصححه. قال ومرسل عبد الرحمن بن كعب، أخرجه أيضا أبو داود وعبد الرزاق. أما أبو داود فالظاهر أنه في السنن، وأما عبد الرزاق ففي كتابه المصنف. قال عبد الحق يعني الأشبيلي في كتابه الأحكام المرسل أصح، يعني كأنهم أخرجوه مرسلا ومتصلا، والمتصل من طريق عبد الرحمن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي أصح بمعنى أن طرقه أقوى من طرق من وصله، يعني الحكم هنا في الأصحية على الإسناد، لأن من أرسله كان أحفظ ممن وصله، وزاد فيه كعب عن عبد الرحمن، عبد الرحمن عن كعب، ولذلك كان المرسل أصح. وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت، وأهل العلم يعززون الحديث المرسل بالحديث المتصل إذا كان الطريق واحدا، كما هو الحال هنا حيث الرواية الأولى من طريق كعب بن مالك والرواية الثانية من طريق ابنه والقصة واحدة، فكأن رواية المرسلة عضدت الرواية المتصلة عضدت الرواية المرسلة. قال وقد أخرج الحديث الطبراني يعني في كتابه المعجم الكبير. قال ويشهد له أي وهناك حديث يشهد لحديث معاذ أو لحديث كعب، ومعنى يشهد أي أنه جاء بمعناه، لأن الحديث إن جاء من طريق واحد تسمى الطرق متابعات، وإن جاء من رواية صحابي آخر تسمى روايته بالشاهد. قال: ويشهد له ما عند مسلم وغيره من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه. قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجائحة. قال: وقد تقدم الحديث، أي أصيب في ماله، استغرق ماله أو استغرقت الديون ماله، فحجر النبي صلى الله عليه وسلم وتصرف في ماله بأن باعه ثم وزعه على الغرماء وقال لهم: ليس لكم إلا ذلك. قال: وقد تقدم. قال: وقد استدل بحجره صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله تعالى عنه أنه يجوز الحجر على كل مديون، وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك. وهذا محل نزاع، لأن أهل العلم يقولون من كان دينه أقل من ماله لا يسمى مفلسا، ولا يسمى يعني لا يسمى مفلسا حتى يحتاج إلى الحجر، ولأن ماله يمكنه أن يسدد دينه، وإنما الذي يحجر عليه ويمنع من التصرف هو الذي استغرق ماله كل الدين، استغرق دينه كل المال. قال: وقد حكى صاحب البحر هذا عن العترة، يعني هذا الحكم، وهو حجر الإمام على من عليه دين سواء كان هذا الدين مستغرقا أو غير مستغرق. وقد حكى صاحب البحر عن العترة والشافعي ومالك وأبي يوسف، هكذا عندكم؟ عندكم أبي يوسف ولا أبو يوسف؟ ها؟ لأنه في النسخة اللي عندنا أبو يوسف، وهي واقعة في محل جر، فالصواب أبي يوسف. وأبي يوسف ومحمد يعني ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله، وقيد الجواب بطلب أهل الدين للحجر من الحاكم، يعني قالوا يجوز للإمام أن يحجر على صاحب الدين سواء كان دينه يستغرق ماله أو لا يستغرقه، بشرط أن يطلب الغرماء ذلك من الإيه؟ من الإمام.
من قيدوا
هذا؟ وقيدوا كل الذين ذكروا. ها؟ لا، ما هو صح.
من قيد؟
العترة والشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد. إيه؟ هذه جملة مستأنفة وقيد الجواب بطلب أهل الدين للحجر من الحاكم. قال: وروي عن الشافعي رحمه الله أنه يجوز قبل الطلب للمصلحة، يعني يجوز للإمام أن يحجر على المدين وإن لم يطلب أهل الدين إذا كان ثمة مصلحة. قال: وحكى في البحر أيضا عن زيد بن علي والناصر وأبي حنيفة رحمهم الله أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله، بل يحبسه الحاكم حتى يقضي. واستدل لهم أو استدل صاحب البحر لهم يعني لأصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن إيه؟ عن طيب نفس أو إلا عن رضا نفس. وأن بيع المال من الحاكم وإعطائه للغرماء ظاهره أنه ليس إيه؟ عن طيب نفس. لكن العلماء يقولون إن حديث الحجر ثابت وحديث لا يحل لامرئ هذا حديث عام ومطلق، وحديث الحجر وبيع المال وإعطاء الغرماء هذا حديث خاص، فإذا تعارض العام والخاص يقدم الخاص على الايه على العام ويخصص العام لذلك. وبهذا جمعوا بين الخبرين. ولا شك ان اعمال الدليلين خير من اهمال احدهما. قال واستدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم، يقول وهو مخصص بحديث معاذ المذكور. واما ما ادعاه امام الحرمين حاكيا لذلك عن العلماء وتبعه الغزالي في ان او ان حجر معاذ لم يكن من جهة استدعاء غرمائه، يعني هذه مناقشة لمسألة هل الحجر يكون من الامام ابتداء ولا يكون بطلب من الغرماء، وقد رأينا ان الجمهور على انه يكون بطلب من الامام ويستثنى من ذلك ما نقل عن الشافعي. وكون امام الحرمين والامام الغزالي يعني وجهوا الدليل ومالوا الى ذلك فانما يفعلون ذلك تبعا لامامهم الامام الشافعي رحمه الله. قال وتبعه الغزالي ان حجر معاذ لم يكن من جهة استدعاء غرمائه، بل الاشبه انه جرى باستدعائه يعني بطلب من معاذ نفسه. قال الحافظ انه خلاف ما صح من الروايات المشهورة، ففي المراسيل لأبي داود التصريح بان الغرماء التمسوا ذلك. واما ما رواه الدارقطني ان معاذا رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فتكليمه للغرماء لا يعني انه طلب الحجر، وانما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكلم الغرماء اما ان يضعوا عنه شيء من الدين واما ان ينظروه الى زمن اخر. قال فلا حجة فيه أن ذلك الالتماس الحجري، وإنما فيه طلب معاذ الرفق منهم، وبهذا تجتمع الروايات كلها. وإذا اجتمعت الروايات تعين المصير إليها، فأفضل مما إيه؟ مما أن يصار إلى بعضها ويترك البعض. قال وقد روى الحجر على المديون وقد روى الحجر على المديون وإعطاء الغرماء ماله. قال وقد روى الحجر على المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل عمر رضي الله عنه كما في الموطأ والدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق. قال ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحابة، وعلى ذلك يكون فعل عمر وسكوت الصحابة رضوان الله عليهم على فعله بمثابة الإجماع. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.